الله الرحمن الرحيم. من كتاب يضحي أسراء علوم المقربين الإمام إيمان الدين محمد بن عبد الله الشيخ العيد روس نبع علينا فعن الله بهم عنه وعلكم من سيرة الرحيم رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: فحذر أيها الأخ أن ترائي بشيء من أعمالك، فإن الرياء طريق رديء يفسد الأعمال ويخرب القلوب. قال عبد الله بن أبي زكريا رحمة الله عليه: بلغنا أن الرجل إذا رأى بشيء من عمله أحبط ما كان قبل ذلك، وهذا صعب جدا. وهذا ابن أبي زكريا حجة فيما يقول، وكان وليا من أولياء الله تعالى، وكان مجاب الدعوة، وهو الذي طلب منه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن يدعو له بالموت، فدعا له فمات، والقصة معروفة. روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل ورأى ابن أبي زكريا فقال له عمر بن عبد العزيز: إن لي إليك حاجة. قال ابن أبي زكريا: مقضية يا أمير المؤمنين. قال عمر: أحب أن تحلف لي عليها. قال: لا حاجة. قال: بلى، أحب أن تحلف لي. قال: فحلف له ابن أبي زكريا. فقال له عمر: أحب أن تدعو لي بالموت. فقال ابن أبي زكريا: لا تفعل يا أمير المؤمنين، أعفني، إذن أكون عدوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بئس الوافد أن المسلمين. فقال عمر: لا أعفيك. قال ابن أبي زكريا: ولا بد. فقال عمر: لا بد. فقال ابن أبي زكريا: اللهم اقبضه إليك. قال: أولد صغير وولد صغير يلعب بين يديه. فقال عمر: وهذا الصبي فإني أحب أن يكون معي. فقال ابن أبي زكريا: اللهم وهذا الصغير أيضا. ثم قال: اللهم لا تبقني بعده. قال: في ذلك الأسبوع مات عمر بن عبد العزيز والصغير وابن أبي زكريا رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا الرجل الموفق وعمر بن عبد العزيز قد كانت الدنيا تحت حكمه شرقا وغربا، ما خالفه فيها مخالف ولا نازعه فيها منازع، وكان عمره نيفا 30 سنة، وكان ملكه ساكنا والرعية محبة له، ومع ذلك متبرم بالحياة ومؤثر للموت. فانظر إلى أرباب العقول الصحيحة والأنفس الفاضلة كيف يتبرمون من البقاء في هذه الدنيا الدنيئة أنفة منها وشرفا من أنفسهم عليها، لما يتلمحون بدقة نظرهم من معايبها، فعقولهم تتبعهم لما ينكشف لهم من بواطن أمور الدنيا، فهم أتعب الناس وإن كانت الدنيا مواتية لهم. والجاهل المسكين لقصور نظره لا يرى إلا زخارفها ومحاسنها، ولا رؤية له تريه ما يخفى من عيوبها، فهو أفرح الناس بحاله وأقرهم عينا بعيشه، وربما كان حقيرا فقيرا كما قيل، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فكلما تم عقل الإنسان استقامت أحواله، فيميل إذاك إلى العدل والصحة، ويطلب الفضيلة والكمال، فتبقى بينه وبين الدنيا منافاة وغربة، فيصير وحيدا بين الناس لاعتدال أخلاقه، فيتعب ويطلب الخلاص من هذه الدنيا الدنيئة والفوز بالدار الآخرة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: جزى الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من والدينا وأرأف، يعجل تخليص النفوس من الأذى، ويلحق بالدار التي هي أشرف. وإذا قل علم العبد بالرب تعالى وضعف إيمانه، فسد قلبه واختلط سره، فلا يكاد صاحب هذا القلب يخلص عملا لكثافة الحجاب بينه وبين مولاه تعالى، فيغلب على هذا العبد عمل القلب، ويصير دأبه التزين، وينفتح عليه باب الرياء، ويطلب السمعة فتأتيه الشرور والبليات من كل جانب، فلا يلومن أحدا على ما يراه منه من سوء نظره، فإن ذلك قسمه من العقل. فالذي تراه في الناس من معان خافية وما اشتملت عليه بواطن أحوالهم يلمح بعيون القلب، ولكن الناس فيهم من يكون قلبه أحمى ليس له علم إلا ما يراه بعينه أو يسمعه بأذنه أو قلد فيه غيره، ولكن طريق الرأي عليه مسدود ولا سبيل له إليه، ولانتشار هذه الخلة الرديئة في كثير من العوام فسرت الأحوال واختلطت الأمور، وما للعوام مع كل ناعق مما انتشر بين الحمقى ذكره وكثرت من السفهاء جموعه، سواء كان صاحب حق أو صاحب باطل، فتقاعست ذاك نفوس العارفين أنفة وغضبا ونفورا عن الخلق لتكاثر المبطلين، ولكونهم قد بقوا غرباء لا قرناء لهم، حيث أخذ موضعهم هؤلاء الأراضي لأصحاب الدعاوي والجهل. فهؤلاء القوم المساكين يضيعون أزمانهم في الخرافات والأشياء الفارغة ظنا منهم أنهم في شيء من الدين، ولو فطنوا لسوء حالهم لحزنوا على أنفسهم، فافهم وعمل على الحقيقة فقد محطك النصيحة.
الحمد لله، في تمام هذا الفصل يبين لنا الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى خطر انحراف النية والقصد، وأن مرجع ذلك كله إلى ضعف الإيمان وقلة العلم بالرحمة. ضعف الإيمان وقلة المعرفة أساس انحراف القلب عن سواء السبيل. فيقول: احذر أن تراي بشيء من أعمالك، فإن الرياء طريق رديء يفسد الأعمال ويخرب القلوب. فإذا لم يبالي صاحبه تواترت عليه معاني ودقائق شيء فشيء حتى تفرش بساطها في قلبه، فيتسارع إليه الخراب ذاهلا غافلا عن رب الأرباب، مصدقا مواسقا بالسراب، محروما ممنوعا من طيب الشراب، مقطوعا عن الصلة بعالي الجناب، فهو يعيش في حياته عيشة البهائم والسباع بعيدا عن أولي الألباب، وربما ظن نفسه من العباد أو من الزهاد أو من المتحلين بشريف الصفات، ومصدر ذلك إهماله للصفة القبيحة والخصلة غير المليحة التي قويت عليه فاستولت على باطنه، وإنما أهمل لأنه لم يحافظ على أساس المعرفة ولا على أصل الإيمان، فبسبب ضعف الإيمان وضعف المعرفة أهمل وتساهل، فتواردت عليه المشاكل القواطع المعضلات الحاجبات له عن رب الأرض والسماوات. وذكر في التحذير ما يذكر ابن أبي زكريا في خطر الرياء: بلغنا أن الرجل إذا رأى بشيء من عمله أحبط ما كان قبل ذلك، وهذا صعب جدا، ولكنه إنما يكون محمولا على الرياء الأكبر الذي هو النفاق، وعلى بعض الأحوال والحالات التي صاحبها يجاهر الخلاق بسوء القصد غير عابئ ولا مكترث. ويذكر عن ابن أبي زكريا هذا، وقد يكون الاسم متعدد في كما هو حاصل بكثير من الأئمة، فيكون أحد بزمن والآخر بزمن. ولكن ذكر هذا الذي في زمن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله، وأن ابن أبي زكريا عرف بإجابة الدعوة، كان لا يدعو الله في شيء إلا تحقق. وقد مكث في الخلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز 2 سنة و6 أشهر، وفيها ملأ الأرض عدلا، ومع ذلك تعب كثيرا لما حصل في واقع الأمة من ضعف في التربية والأساس، فلم يعد يحكم في مجتمع كان يحكم في مثله الخلفاء الراشدون من قبله، فكانوا في مجتمع فيه الوفرة من الصحابة وأرباب النفوس الزكية، فما كان الناس بعد ذلك بهذا الحال، فتعب عمر بن عبد العزيز. ولهذا تتيقن أن الوهم الذي يخالط كثير من العقول أننا إذا أمسكنا محل القرار، أمسكنا السلطة، أمسكنا هذا، سنصلح، سنطلع، سنعمل. أنبياء جاءوا تعبوا، مرت عليهم سنين طويلة، وبعضهم مكث إلى 950 سنة في قومه، وما حصل مثل هذا الوهم الذي توهمونه. ماذا تعمل السلطات إن أخضعت الرقاب في جوانب؟ فمن للنفوس؟ من للقلوب؟ من للعقول؟ كانت لها جوانب ظاهرية ما يمكن أن تعتمد عليها شؤون الخلافة ولا شؤون الدولة أبدا، ما يمكن أن تعتمد عليها شؤون الخلافة وشؤون الدولة، لأنه قال الله لنبيه لو نشاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، لكن الله ما يريد أعناق تخضع، يريد قلوب. ولذا قال له في الأدوة: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فسيدنا عمر بن عبد العزيز أما قام بأمر الله كما ينبغي ما وجد الأعوان، حتى كان يكتب إلى بعض صالح تابع التابعين في وقته، فقال له، أرسل لي مرة وبعد ما شكى عليه بعض الحوار، قال له: يا أمير المؤمنين، إن أهل الدين لا يريدونك، وأهل الدنيا أنت لا تريدهم، فانظر إلى أهل المروءات من بقي نصف فوليهم الأمورك، لا نقدر نرغم لك اللي في رعاياك من الأتقياء والصالحين نقول خلهم يتولون معك، ولا أنت مطمئن إلى أن يتولى الأمر من لا ديانة له، فانظر إلى أهل المروءات فوليهم فإنهم تردهم مروءاتهم، ما بيخونون خيانات فيك وفي الشعب ظاهر. فهكذا فتعب، مع أنه فاضل خير من الله تبارك وتعالى، والرعية يحبونه يعظمون قدره، يعني عامتهم، وإن كان ما يخلو من ضد، ما يخلو من ضد بلا شك، ما يخلو من صاحب سوء، ولكن هذا عامة نادرا يحصل عامة الرعية بهذه التوقير والمحبة والتعظيم له. ومع ذلك الأموال أيضا فاضت، حتى أخرج الذهب يدور به من منطقة إلى منطقة، من بلد إلى بلد، ما رضي أحد يقبل، رجعوه قالوا: ما وجدنا من يقبله، فقد أغنى عدل أمير المؤمنين الناس، أمر برده إلى بيت المال، كتب إلى بعض العمال حقه مرة اسمه، فأرسل إليه كمية من الحاصل من الزكوات وما يصل إليه من الخراج، فقال: أنا لم أبعثك لتبعث إلي المال، لكن لتتفقد به الفقراء وتنظر بذوي الحاجات، فبعث إليه: يا أمير المؤمنين، أنا ما بعثت إليك بشيء إلا بعد أن فاض، وما وجد من يقبله عندي. في السنة الثانية بعث له بنسبة أكثر، كتب له مالك؟ قال والله يا امير المؤمنين ما جئت من يقبله. قلت فقدناهم ودرنا عليهم ما في هذا الزايد، ما بعثت لك بشيء ولا حاجه. ها سبحان، في فتره قصيره ولكن صدق النيه والاخلاص حتى اثر في الحيوانات، ما عدوا في بني ادم. كفت الذئاب عن الشاء فلا يعدو ذئب على شاء، وسكنت الحيات حتى لم تلدغ الناس، فسار الصبيان قد يلعبون بالحيات فلا تضرهم. أمور غريبة بعيدين. وقال بعض حكماء الأعراب لما يسألوا واحد كيف تترك الذئب يرعى مع غنمك، قال له يا هذا إذا صلح الرأس فليس على الجسد باس، إن إذا ولي علينا وال صالح كفت الذئاب عن شأنه. حتى أن أعرابي يقول ما درى إلا بالذئب عدا عن الشاه، فقال مات عمر بن عبد العزيز، هذا ما شي خبر. فوجدوا الساعة التي مات فيها فاضت روحه وقد تغيرت الدنيا. ها قال لابن أبي زكريا لي إليك حاجة، قال مقضية يا أمير المؤمنين، قال أحلف، قال ما ليش مش حاجة للحلف، قال أحب أن تحلف، حلف له. قال ادع لي بالموت خلاص. ها لا يا أمير المؤمنين عفني، إذا أكون عدو أمة محمد يخسرون والي عادل صالح فيهم. قال حلفي خلاص ماشي الآن لابد تدعو. فما ترك له عذر حتى دعا، قال له اسمع ذا ولد صغير واحد من أولاده أخاف عليه يفتتا من بعدي فأحسن يكون معي. قال اللهم وولده هذا وأنا معهم. قالوا أنا فمات الثلاثة في أسبوع، في أسبوع واحد مات ابن العزيز ولده وابن أبي زكريا وكلهم ماتوا في أسبوع واحد. لا إله إلا الله. فانظر هذا في ولايته تعب، لأن الرعية ليسوا كالرعية اللي كانوا في زمن سيدنا أبو بكر في زمن سيدنا عمر، الرعية اختلفت الرعية فتعب للأمر. فما هو من وصل الحكم ايش بيصلح بالقلوب وبالنفس إذا ماشي لها تربية وتزكية من الأصل ايش يعمل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نفذ الأمر بعد أن قام أساس التزكية ورب القوم من حواليه 13 سنة في مكة والأتعاب والإشكالات والشدائد والتعذيبات، واحد يسافر هنا واحد يسافر هنا، جاء إلى المدينة وفي المدينة ورجلها جاهزة قال النفاق كم هذا وكم تعبه نفوس، ويقول إذا ما يقوم الدين إلا على قلوب صادقة خالصة. وجاء وحكم في المدينة وكم آذوا اليهود وكم آذوا المنافقين، ولا خلاص لما وصل إلى هذا الحكم دار انتهت المشاكل، ولكن على أيدي هؤلاء أهل القلوب الزكية قامت حقائق الإيمان واليقين وحقائق دولة محمد صلى الله عليه وسلم ودولة الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وكانوا هم المثل العظيم في العالم في الوجود أهل تلك الزكاة. وهكذا حتى في القائمين بالدعوة نفسها كما سمعتم سيدنا الكليم يقول رب، هذا مهمة في الأرض والعالم تحتاج منك إلى تأييد وتسديد، ويحتاج منا إلى استقامة على ما تحب منا حتى نتأهل لنصر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد بي أزري واشرك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نقوم على قدم التزكية في الصلاة بك والخضوع لك متعاونين، ونؤدي الواجب في الشرح الصدر مشروح والأزر مشدود من عندك، وعندنا إقامة الحجة بالبيان حل عقدة من لساني يفقه قولي، وننتظر نصرك بعد ذلك. فقه سنة الله في الوجود، فطلب هذه الطلبات أول ما استلم الرسالة عطايا، وكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تسبيح الكثير والذكر الكثير أساس في القيام في الدعوة إلى الله تعالى، أساس في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فأمده الله بذلك، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ونحن نرعاك بين عنيدنا، ما هو أنت بنفسك تستطيع تصلح شيء، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يعقد العناية معك من سابق، ولهذا وصلت المصدر اليوم جيت بتطلب نار تصطلي بها من البرد، أعطيناك نبوة ورسالة، إيش هذا؟ هذا فضل الله وجوده على أصفيائه وأحبابه من يحب. قال هذا الرجل الموفق عمر بن عبد العزيز، كانت الدنيا تحت حكمه شرقا وغربا، كم الدول اليوم اللي متنازع على الأماكن اللي كان يحكمها هذا وحده، الشام وحده قدوا كذا كذا دولة وهو حاكم الشام والحجاز ونجد واليمن، كلها كانت تحت حكم واحده، حين قدها كم دول يا الله ممتنازعين عدم ويمسلم سلم، ذي كلها الدول تحت حكمه وما خالفوا فيها مخالف ولا نزعوا منازع، وكان عمره في الشباب نيف 30 سنة، وقت ميل النفس إلى المتعة إلى الجاه إلى الدنيا ماشي من هذا كله، إيش عند الرجال هذا؟ مو كما خلق الله، ما هو كما خلق الله، ما هو كما الناس، إيش النور هذا الذي وجد في القلب وحوله بشر لا كالبشر، إنسان من نوع ثاني من طراز آخر، نور النبوة هذا ونور الهداية. قال وكان ملكه ساكن والرعية محبة له، ومع ذلك متبرم بالحياة وموثر للموت، فانظر إلى أرباب العقول الصحيحة والأنفس الفاضلة كيف يتبربون من البقاء في هذه الدنيا الدنيا أنفة منها وشرفا من أنفسهم عليها لما يتلمحون بدقة نظرهم من معايبها، فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين مركب الخشن، وذو الحجة يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقذار في الديمن يرمي بقلب منير في مصائرها، فلا يصادف غير الهم والحزن يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحكمها يستجن من الأقدار بالجنن، وفرحوا بمتعه فتر وجاءتهم العواقب السيئة الوخيمة وجاهدهم اللذات وشلهم إلى العقاب، ولا إيش وإيش حصلوا والله، وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمدعة الدهر في مستقبل الزمن، رقوا منابرها قادوا عساكرها صروا صوارمها للضغي والبغن، وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن، حتى إذا امتلؤوا بشرا بما ظهروا ومكنوا من علاها أبلغ المكني ناداهم هادم اللذات، واقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفاتني، خلت مساكينهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن، تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن بعد التشهي وأكل الطيبات، هذا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن، تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن، تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن، وهكذا. ويقول في هذا أيضا يبين لنا الشيخ بيان، وهو أنه مع راحة أهل القلوب بشؤون القرب من الرحمن ولذة المناجاة وحلاوة المعرفة ولذائذ الدنو من الحضرة، لكنهم بهيبة هذا الإله يحذرون القواطع بأصنافها فلا يركنون ولا يفرحون بشيء من شؤون هذه الدنيا، فتواتيهم الأسباب وذلك لا يحرك فيهم شيئا من أدبهم مع الجناب، فراحاتهم أسنى من أن تكون وليد الطعام أو شراب أو منام أو مشرب أو ملبس أو منكح أو جاه أو سمعة. فنتائج هذا كلها إن فرح بها صاحبها فهو الأقل وهو الأذل وهو الأحقر الذي يهيأ للنار. فرحهم أكبر من هذا، إنما يفرحون بقربهم من رب العالمين وبما يكشف لهم من معارف اليقين في علمه وعينه وحقه وشؤون علا، ويخافون مع ذلك أن يعرض عليهم ما يقطعهم أو يقلبهم أو يحجبهم أو ينزلهم من مكانتهم. فلهذا لهم نصيب من العيش في الدنيا في مخافة هي الأمن كله، وفي حزن هو السرور كله. يختلفون تماما عن قوم هم في حقيقة أحزان مغترين بصور أفراح بها، إذا انقلبوا لهم قلب فكهين، وإذا رأوا الأخيار قالوا هؤلاء الضالين، ويمرحون ويفرحون ويدورون لسورة البراع بالخمور وبالرقص وما ذلك، ولا عندهم حقيقة فرح، لكن صورة الفرح هذا أغرتهم وأغوتهم وشلتهم، وعاشوا مساكين في حالة يرثى لها. وقيل لهم خلاص انقطع عنكم حقائق الفرح فلا فرح لكم بعد هذا، حتى صورته كان معكم منه صورة، فالآن لا صورة ولا حقيقة. يحزنون الحزن الأبدي والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يخفف عنهم العذاب. كيف قال؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. يقول يبين هذا في الحقيقة في الآيات الأخرى، يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورة. مقابل ما كان في الدنيا من عدم سرور بالترهات والبطالات والأمور السواقط، هو قد أعطي السرور بشيء أعظم، ولكن قال الله وذا فوق ذا. لما تخليت عن هذا الحقير من أجل أنا تعال بنعطيك اللي قد أعطيناك في الدنيا من السرور بنا، وتعال الآن بنسرك سرور فيما تهوى من قربنا بما لا حد له ولا خطر على قلب بشر. والثاني اللي كان قد قطع نفسه مسكين في الدنيا عن سرور المعرفة وعن سرور القرب عن سرور شهود الحقيقة، واغتر بسرور شيء من المحرمات والمنكرات والكلام الفارغ والحيل على الناس والأذى وما إلى ذلك، وروح فرح نفسه بها. قال تعالى أنت كنت تفرح بالكذب. وأما من وجئ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا هلاك ويصلى سعيرا. إيش؟ قال إنه كان في أهل مسرورة قد شل على نفسه السرور. إيش من سرور شل هذا؟ شل السرور سوري حقير منقضي. قال هذا هو كفاه، هو رضي بهذا، أعطينا نورنا ويرسلنا رسولنا راح لواء والرضي بهذا السرور. قال فوضى حبه خلاص، واليوم لا حقيقة سرور ولا صورة سرور، أيضا ما عاد شيء رواه. إنه كان في أهلي مسرورا. وإيش السرور هذاك الكاذب؟ قال ظن إنه ظن أن لن يحور، بس لو هو أدرك الحقيقة أصلا ماشي محل السرور هذا حقه أصلا، ما هو قايم على الأساس، إلا هو ظن أن لن يحور وهم، فابتنى الأمر كله على وهم، عنده ما عنده حقيقة، إنه ظن أن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا، ورجع إلى هذا الرب. ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا سمعنا في جانب المصحة. لماذا عند رب؟ لأنه ماشي محل ثاني يرجعون إليه، المرجع إليه أصلا، إن أطعت وإن عصيت وإن صدقت وإن كذبت المرجع الواحد، ماشي محل ثاني ترجع إليه، بتروح فين؟ الجميع يرجعون إلى هذا الرب. ولكن هؤلاء ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وهؤلاء مكرمون مبشرون. لا إله إلا الله، يقول فعقولهم تتبعهم لما تتعبهم، مش تتبعهم، هذا غلط في الطبع، فعقولهم تتعبهم يعني في دقة النظر، وهذا التعب الذي حقيقته راحة. الآخرين يتعبون لكن تعبهم يرتاحون به من أجل متعة الدنيا، تحصل يكابدون بعض المشاق لأجل الوصول إلى مال وإلى سلطة طويلة عريضة وخوف وشدة وأمور قاسونها كثيرة من أجل يصلون إلى هذا، ويتخفف عليهم هذه المعاناة والمقاسة لأجل غلبة الطمع فيما أرادوا من المتع، وهؤلاء بالعكس تعبهم ثاني من أجل درجات العلا. فسبحان الله ما أعظم الفرق بين الفريقين، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون. قال عقولهم تتعبهم لما ينكشف لهم من بواطن أمور الدنيا، فهم أتعب الناس وإن كانت الدنيا مواتية لهم، كما سمعت قول شاعرهم: الجاهل المسكين لقصور نظره لا يرى إلا زخارفه ومحاسنه، ولا رؤيا له تري ما يخفى من عيوبها، فهو أفرح الناس بحاله وأقرهم عينا بعيشه. قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقلي، وأخو الجهلة في الشقاوة ينام. كلما تم عقل الإنسان استقامت أحواله، يميل الذاكرة العدل والصحة، يطلب الفضيلة والكمال، فتبقى بينه وبين الدنيا منافاة وغربة، يصير وحيد بين الناس. قال سيدنا الإمام الحداد في ذكر حاله في مداركه الواسعة الرفيعة ومراداته، تقال لبعض الناس مرة: ترى بيني ومناسبة ومشاكلة بيني وبين أهل زماني، ترى طريقة التفكير وهذا والنظر الأمور واحد، تشوف كم الفرق بينهم. هذا يقول عن نفسه: فإني مقيم في مواطني غربة على كثرة الألاف في جانب وحدي، قريب بعيد كائن غير كائن، وحيد فريد في طريقي وفي قصدي. ولهذا صار قائل يقول: ما رثوه إلا لمن هو في بلاده غريب، وفي بلاده بين الرجل لكنه غريب، ماخوذين بالزخرف ولده وهو مستقدر له، فكيف لا يصابر؟ يصابر الحياة مصابرة إلى أن يأتي وقت اللقاء. لا إله إلا الله. قال فيصير وحيدا لاعتدال أخلاقه، يتعب يطلب الخلاص من هذه الدنيا الدنيا والفوز بالدار الآخرة. يقول سيدنا علي: جزا الله عنا الموت خيرا، فإنه أبر بنا من والدينا وأفو. إيش معك يا أمير المؤمنين؟ قال: يعجل تخليص النفوس من الأذى ويلحق بالدار التي هي أشرفه. هذا كان يقول آخر أيامه: أين هذا الذي يضرب مني هذا، يضربني على هذا فيخضب مني هذا، وين هذا اللي بيضرب هنا بيخضب لحية بالدم؟ معه خبر قدوم معلوم من السيد المعزوم صلى الله عليه وسلم: ما رأى إلا أبطأ. قلت: ما له هذا يبطي هذا وعدوا. وهؤلاء الخلفاء 63 سنة كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم توفي ب 63، سيدنا أبو بكر 63، سيدنا عمر 63، سيدنا علي 63، و63 في الغالب 63 سنة يكون عسى أسعد طول العمر، أسعد نبغى لأنه يستشعر قرب الموت. ما بين 60 و70 أكثر الناس هناك، ولا هذا يقول أبطأ، ما له يبطي هذا. فلما كان الليلة والنظر إلى السماء وقال: إنها الليلة التي وعدت، وأصبح ابن ملجم تلقاه في الطريق. وإذا قل علم العبد بالرب تعالى وضعف إيمانه فسد قلبه واختلط سره، لا يكاد صاحب هذا قلب يخلص عمل، لكثافة الحجاب بينه وبين الله يغلب على هذا العبد عمل قلب، ويصير مساره ومذهبه وحاله في الدنيا التزين بالكذب والمراءة وطلب السمعة والانتقاد على الناس وما إلى ذلك، فهذا قسمه من العقل. فالذي ترى في الناس من معان خافية ومشتملت عليه بواطن أحوال، يلمح بعيون، يلمح بعيون القلب، لكن الناس فيهم من يكون قلبه أعمى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر الألباب. لا إله إلا الله، ليس له علم إلا ما يرى بعينه ويسمع بإذنه أو قلد في غيره، طريق الرأي عليه مسدود لقلة عقله. والانتشار هذه الخلل الرديئة في كثير من العوام فسدت الأحوال، اختلطت الأمور، مال العوام مع كل ناعق مما انتشر بين الحمقى ذكره، وكثرت من السفهاء جموعه سواء كان صاحب حق أو باطل. فلذلك نفوس العارفين تقاعست عن هذا المعترك الوبي آنفة وغضبا ونفورا عن الخلق لتكاثر المبطلين ولكونهم قد بقوا غربا لا قرنا لهم، حيث أخذ موضعهم هؤلاء الأراذل أصحاب الدعاوي والجهل. قال يا رسول الله، يسألوا متى الساعة؟ قال إذا أضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤمن الخؤون، حتى يصدق الكاذب يكذب الصادق. وكل هذا حصل في أحوال كثيرة من الأمة هنا وهنا. فهؤلاء القوم مساكين يضيعون زمانهم بالخرافات والأشياء الفارغة، ظن منهم أنهم في شيء من الدين، ولو فطنوا لسوء حالهم لحزنوا على أنفسهم. يقول فافهم واعمل، فقد محضتك النصيحة، محضتك النصيحة، ضيتك النصيحة خالصة، لا لي غرض ولا بغيت منك شيء، ولا شيء تخبط تحط لي صوتك، ولا لي غرض فيك من هنا ولا من هنا، هذا نصيحة لله تعالى، تفضل اقبلها. قال افهم واعمل فقد محضتك النصيحة، بغيتك تلحق بالركب تدخل في خير حزب وتشوف وجه محمد في البرزخ والقيامة وتحل معه في دار الكرامة والسلام، هذا الذي نريد لك. ها وماشي لنا ماشي لنا غرض غير ذلك، فقد محطتك النصيحة سنقبل. قال من نصحني فإني من للنصح قابل، من قبل النصيحة صارت أحواله مليح، ها وتجارته ربيح إن شاء الله. اللهم كما بثت فيهم أنوار خير ناصح عبدك الصادق محمد صلى الله عليه وسلم، فبرزت من بواطنهم على ألسنتهم ومن سرائرهم على ظواهرهم، فعاشوا ناصحين لخلقك قائمين بحق النصيحة لك ولرسولك ولكتابك ولأئمة المسلمين وعامتهم. اجعلنا ممن قابل النصيحة بما يوجب الفوز الأكبر، اجعلنا ممن اهتدى بذلك الهدي الكريم فيما بطن وفيما ظهر حتى تطهر وتنور وكسي حلة الصدق معك في جميع الأحوال، فأقبلت بوجهك الكريم عليه فذاق لذة الوصال وصفى له الحال وطاب له في الدنيا والمآل، وتهيأ للقيا الكريمة في مقاعد الصدق العظيمة مع أصفيائك والمتقون الذين هم رجاله وحضوره يا ربي، فالحقنا بهم يا ربنا بخير لطف وعافية، وارزقنا التمكين في الإيمان واليقين وفي المعرفة بك، وارزقنا إيثارك على ما سواك حتى نحظى منك بما لا يخطر على بال ولا تبلغه الآمال ولا ينتهي إليه السؤال ولا يعبر عنه مقال مما أنت له أهل، يا جزيل النوال يا عظيم الإفضال في الدنيا وفي المآل، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي باهل الجمال. اللهم صل وسلم.